بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات الكريمات تحقق مقصدا من مقاصد هذه السورة المباركة بإثبات أن البعث حق وأن القيامة لا ريب فيها وأن الله جل جلاله يبعث من في القبور. فهذه الآيات الكريمات قد تضمنت 5 نتائج متفرعة على 10 مقدمات. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق، والثانية وأنه يحيي الموتى، والثالثة وأنه على كل شيء قدير، والرابعة وأن الساعة لا ريب فيها، والخامسة وأن الله يبعث من في القبور. وهذه القضايا وهذه النتائج 5 كان المشركون يكثرون من المحاجة فيها وإثارة الشكوك حولها، وكانوا ينكرون البعث ويستبعدونه. وقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس، الألف واللام هاهنا عهدية، فالله جل جلاله يخاطب ناسا قد سبق ذكرهم، العهد بهم قريب، في قوله جل جلاله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. تقدم معنا الكلام في أنهم كانوا يجادلون في وحدانية الله، يجادلون في نبوة محمد رسول الله، يجادلون في أن القرآن كلام الله، يجادلون في أن البعث والنشور حق وأن الله يبعث من في القبور. فهؤلاء هم المخاطبون بهذه الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. إن كنتم في ريب، الريب هو الشك، أو هو الشك مع خوف مع تهمة المشكوك فيه. إن كنتم في شك، إن كنتم تتهمون من يحدثكم عن البعث، إن كنتم في ريب من البعث، والبعث إثارة وتحريك، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فالبعث هو إخراج الناس من قبورهم يوم القيامة وإحياؤهم بعد مواتهم، بعدما صاروا عظاما نخرة، بعدما صاروا رمما بالية، الله جل جلاله يأذن بالنفخ في الصور فتعاد الأرواح في الأجساد، وينادي مناد: أيتها الأجساد الخاوية، أيتها العظام النخرة، قوموا إلى ميقات رب العالمين. فيخرج الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، وقد استجابوا للداعي إذا دعاهم: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إن كنتم في ريب من البعث، فإن النون هنا نون العظمة، والله جل جلاله يحدث عن ذاته سبحانه: فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم، الخالق هو الله جل جلاله لا خالق سواه، كما قال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وكما قال جل من قائل: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. فإنا خلقناكم من تراب، من تراب، هذا المعنى يتكرر في القرآن كثيرا، والمقصود بالخلقة من تراب خلقة الإنسان الأول وهو أبونا عليه الصلاة والسلام آدم، الله جل جلاله خلقه من تراب، هو الذي خلقكم من تراب كما في سورة غافر، وفي آيات يذكر أنه مخلوق من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وفي آيات يذكر أنه من صلصال من حمأ مسنون، وفي آيات يذكر أنه من صلصال كالفخار، وهذه المواضع كلها لا تعارض بينها. فمبدأ الخلقة من تراب، هذا التراب صب عليه الماء فصار طينا، هذا الطين ترك حتى يبس فصار صلصالا كالفخار، حتى أنتن حتى تغيرت رائحته فصار من حمأ مسنون، هذه كلها أطوار ولا تعارض بينها. فإنا خلقناكم من تراب باعتبار الإنسان الأول عليه الصلاة والسلام، أو كما قال بعض المفسرين باعتبار أننا معشر بني الإنسان مخلوقون من نطفة، وهذه النطفة متحللة عن الغذاء، والغذاء مرجعه إلى التراب، ولكن القول الأول هو الأوجه، كما قال جل من قائل: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فميز بين خلقة الإنسان الأول وبين خلقة من تناسل منه. وفي صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. النطفة هي الماء الصافي، وقيل النطفة هي الماء المهين، والذي دل عليه القرآن أن النطفة هي الماء المختلط ما بين الرجل والمرأة، كما قال جل من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج أي أخلاط، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وهذه النطفة هي التي سماها الله عز وجل ماء مهينا: ألم نخلقكم من ماء مهين، وسماها ماء دافقا، فلينظر الإنسان مما خلق: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وسماها الله عز وجل كذلك منيا، ألم يك نطفة من مني يمنى، وفي القراءة الأخرى من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. والنطفة هي الماء القليل، الماء القليل. قال الله عز وجل: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة هي الماء المتجمد الذي يعلق بالرحم، كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان من علق. العلق جمع علقة، العلقة هي الدم المتجمد. فالإنسان بعدما كان نطفة ماء مهينا ماء دافقا منيا يمنى، صار قطعة من دم متجمد. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم من مضغة، المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ، قطعة اللحم بقدر ما يمضغ. هذا الإنسان قد صار قطعة لحم بعدما كان قطعة دم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة وغير مخلقة للمفسرين فيها أقوال، وأظهرها والعلم عند الله أي تامة وغير تامة. فالله جل جلاله يقدر لبعض هؤلاء المواليد أن تكون خلقته تامة سوية، وبعضهم يخرج خداجا يخرج ناقصا، والله يفعل ما يشاء. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه الأطوار إخوتي وأخواتي التي ذكرت في هذه الآية الكريمة قد ذكرت مفصلة بأطوارها السبعة في صدر سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله جل جلاله ذكر هذه الأطوار السبعة مفصلة، وقد أجملها جل جلاله في قوله على لسان نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وذكر ربنا جل جلاله أيضا إجمالها في سورة الزمر في قوله سبحانه: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فقول ربنا جل جلاله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق هو ما فصله في سورة المؤمنون، وذكر بعضه في هذه السورة المباركة سورة الحج. وذكر ربنا جل جلاله أيضا بعض هذه الأطوار في قوله على لسان العبد الصالح حين يجادل صاحبه الكافر: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فاقتصر على ذكر التراب والنطفة. وكذلك ذكر ربنا جل جلاله بعض هذه الأطوار في سورة غافر في قوله جل جلاله: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فالتراب خلقة الإنسان الأول الوالد عليه السلام، ثم بعد ذلك خلقتنا معشر بني آدم بعدما خلق الله من آدم زوجه حواء، كانت خلقتنا معشر بني الإنسان من في تلك الأطوار باستثناء ما كان من شأن المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، أي ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث، بأن الله جل جلاله الذي خلق الإنسان في ظلمات ثلاث وأجرى تلك الجراحات كلها وهو في بطن أمه، ما احتاج جل جلاله أن ينيمها ولا أن يخدرها ولا أن يطلب إضاءة من أجل أن يعرف ما في بطنها، بل أجرى تلك الجراحات كلها والأم تأكل وتشرب وتضحك وتنام وتقوم وتذهب وتجيء وهي لا تشعر بهذا الذي يجري في بطنها، سبحان الله، لا تشعر بشيء من ذلك كله. قال الله عز وجل: ذكرنا لكم، أي فصلنا لكم لنبين لكم، لنبين لكم يا معشر المشككين في البعث قدرتنا، أن الذي فعل ذلك أولا قادر على أن يفعله ثانيا. وهذا هذا الاستدلال قد تكرر في القرآن كما في قوله جل جلاله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وفي قوله: والله خلقكم وما تعملون، وفي قوله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، نحن خلقناهم مما يعلمون. الله جل جلاله يستدل دائما بالنشأة الأولى، لما اعترض بعض المشركين فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ كان الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولما اعترض آخر فقال: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ كان الجواب: أولا يذكر الإنسان، وفي قراءة: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فربنا جل جلاله الذي ابتدأ الخلق أولا قادر على أن يعيده ثانيا، ولذلك قال جل من قائل: لنبين لكم، ثم قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر أي نثبت، نثبت من القرار وهو الثبات والاستقرار. ونقر في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو البيت الذي جعله الله عز وجل حصنا لهذا الجنين، كما قال سبحانه: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار معين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي ما شاء الله أن يقره ويثبته في الأرحام أقره، وما شاء الله أن يلفظه الرحم قبل تمام خلقته فإنه يلفظه. فكم من حمل قد سقط حال كونه نطفة، وكم من حمل سقط حال كونه علقة، وكم من حمل سقط حال كونه مضى، والله يفعل ما يشاء. وقوله جل جلاله: إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، بعضهم يخرج بعد 6 أشهر، وبعضهم بعد 7 أشهر، وبعضهم يتم 9 أشهر، وبعضهم قد يزيد عليها، هذه الآجال المسمى التي هي في علم الله جل جلاله لا يعلمها إلا هو، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، قال سبحانه ثم نخرجكم طفلا، ثم نخرجكم طفلا. وها هنا إذا كان الخطاب للجمع ثم نخرجكم، فلماذا قال طفلا؟ ومقتضى الكلام في غير القرآن ثم نخرجكم أطفالا، لكنه جل جلاله قال ثم نخرجكم طفلا. وللمفسرين عن ذلك أجوبة. الجواب الأول، المقصود ثم نخرجكم طفلا أي نخرج كل واحد منكم طفلا. وقال بعضهم الطفل هاهنا مصدر فيصح فيه الإفراد والجمع. والقول الثالث وهو الأظهر بأنه قد تكرر في القرآن إطلاق اسم الجنس إذا كان مفردا مرادا به الجمع، وهذا كثير في القرآن وكثير في كلام العرب، كما في قول ربنا جل جلاله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، المعنى فإن طبن لكم عن شيء منه أنفسا. ومنهم قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي وحسن أولئك رفقا. ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، المعنى في جنات وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ. ومنه قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، المعنى الغرفات، كما في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وكما في قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ومنه قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة أئمة. وكذلك قد يأتي الاسم مضافا، الاسم المفرد اسم الجنس المفرد قد يأتي مضافا مرادا به الجمع. ومنه قوله تعالى على لسان لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، المعنى إن هؤلاء أضيافي أو ضيوفي. ومنه قول ربنا جل جلاله في الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المعنى عن أوامره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنه قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المعنى وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي كلام العرب أيضا قول القائل وكنت وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، وكان بنو فزارة شر عم أي شر أعمام. وكذلك قول القائل كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص، كلوا في بعض بطنكم أي في بعض بطونكم. وقول العباس بن مرداس فقلت أسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، أسلموا إن أخوكم أي إخوانكم. ومنه كذلك قول جرير إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب، إذا آباؤنا وأبوك أي وآباؤك عدوا أبانا المقرفات من العراب. فها هنا قول ربنا جل جلاله ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد جمع شدة، كالأنعم جمع نعمة. ثم لتبلغوا أشدكم يقال شد النهار إذا ارتفع، وبلوغ الأشد كناية عن تمام القوة ووفرة العقل، تمام القوة ووفرة العقل. ثم لتبلغوا أشدكم بعدما كنتم أطفالا ضعافا صرتم أسوياء أقوياء. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: الله الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال الله عز وجل: ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى. ومنكم من يتوفى أي قبل بلوغ الأشد، مثل ما نرى من موت الصغار قبل بلوغهم أو بعد بلوغهم بيسير، أو ربما يكون الموت بعد بلوغ الأشد كذلك. ومنكم من يتوفى أي يتوفاه الله عز وجل بقبض روحه، كما قال جل من قائل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومنكم من يتوفى أي يدركه الموت. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر أي أردئه، أردئه وهو حال الهرم والشيخوخة، كما قال جل من قائل في سورة النحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي يصير شيخا هرما فانيا قد انحنى ظهره وضعفت قوته وذهبت شهوته وقل طعامه ومنامه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال الرازي رحمه الله: ولو أن سائلا قال: إن ذاك الشيخ الهرم يعلم بعض الأشياء، والجواب على ذلك بأن الكلام قد خرج مخرج المبالغة وجعل القليل بمنزلة المفقود، كأنه ما يعلم شيئا، مع أنه يعلم بعض الأشياء ويتذكر أمورا. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه الأطوار إخوتي وأخواتي قد فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في مثل ذلك علقة، ثم يكون في مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال الله عز وجل بعدما ذكر هذا الدليل الأول المثبت للبعث، وهو الاستدلال بالنشأة الأولى، قال جل من قائل: وترى الأرض هامدة، هامدة أي يابسة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء أي من السماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تشققت وتحركت استعدادا لخروج النبات منها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قرأها أبو جعفر وربأت بمعنى زادت، زادت، فإن كلمة أو مادة الراء والباء والألف تدل على الزيادة. ومنه قول ربنا جل جلاله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي ليزيد، ليربو أي ليزيد. ومنه قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من كل زوج أي من كل صنف من كل نوع، بهيج أي مبهج ذو منظر حسن. وهذا المعنى أو هذا الدليل المذكور في هذه الآية وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، الاستدلال به على القيامة تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا أو نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. مثلما نخرج من الأرض الهامدة اليابسة من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والمعنى نفسه في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الاستدلال بإخراج هذا الزرع على إخراج الموتى من قبورهم. ولذلك ربنا جل جلاله في سورة فاطر يقول: كذلك النشور. في سورة الأعراف: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذا دليل يتكرر في القرآن مرارا. وفي سورة البقرة الله جل جلاله قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله جل جلاله قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، مثل ما قال ها هنا: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية، ثم قال: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كما قال ها هنا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا الإنبات الله جل جلاله لفت الأنظار إليه في سورة قاف: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا، في صدر سورة قاف: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج. ولذلك ها هنا قال: وأنبتنا فيها من كل زوج، قال جل من قائل: أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك والإشارة إلى هذين الدليلين: دليل الخلقة الأولى بأطوارها المختلفة، ودليل إنزال الماء من السماء على الأرض الساكنة فإذا هي تهتز خضراء منبتة. ذلك من أجل إثبات هذه القضايا الخمسة: ذلك بأن الله هو الحق، لا إله إلا هو الحق الذي لا ريب فيه سبحانه وتعالى، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ذلك بأن الله هو الحق، مثل ما قال جل من قائل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم ترى أن الله أنزل من ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إلى أن قال جل من قائل في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه القضية الأولى، ذلك بأن الله هو الحق، والحق اسم من أسمائه جل جلاله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذلك بأن الله هو الحق. طيب الثانية، وأنه يحيي الموتى جل جلاله. إذا كان قد أحيانا أولا، أوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، فهو قادر على أن يحيينا ثانيا. ولذلك قال لنا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولذلك أهل النار عياذا بالله سيقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير جل جلاله. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء. ودليل قدرته سبحانه خلقكم يا معشر بني آدم في هذه الأطوار، وتمييز بعضكم على بعض. ثم القضية الرابعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وأن الساعة آتية، وكل آت قريب، لا ريب فيها، لا شك فيها. يا أيها المرتابون، يا أيها المتشككون، إن كنتم في ريب من البعث اعلموا أن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث يحيي من في القبور، من في القبور من ذكر وأنثى، من كبير وصغير، من مؤمن وكافر، من بر وفاجر، من غني وفقير، من مأمور وأمير، من رئيس ومرؤوس، من عظيم ومحقور، الكل يبعث يوم القيامة، لا يستثنى من ذلك أحد. لا ملك، لا نبي مرسل، ولا ولي مقرب، ولا إنس ولا جن، الكل يبعثون. وأن الله يبعث من في القبور، بل حتى الدواب والوحوش، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله جل جلاله يقرر هذه النتائج الخمسة التي ترتبت على تلك المقدمات العشرة التي ذكرت في الآيتين السابقتين. وهذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد. أولى هذه الفوائد إثبات القيامة وأنها حق لا ريب فيه. ومن فوائدها الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. متى ما عرض لك شك يا عبد الله في أمر القيامة فانظر إلى نشأتك الأولى. ثم من فوائد هذه الآيات كذلك إثبات القياس وأنه من أدلة الأحكام. فالله جل جلاله يقيس النشأة الثانية على النشأة الأولى. يقيس إحياء الأموات على إحياء الأرض الموات. ومن فوائد هذه الآيات تعظيم الإله جل جلاله ذاته المقدسة ووجوب ذلك علينا. الله جل جلاله يعظم ذاته ويقول فإنا خلقناكم من تراب. ومن فوائد الآيات أن مبدأ خلق الإنسان الأول إنما كان من تراب، وأن من بعده من البشر بعد آدم وحواء إنما خلقوا عبر هذه الأطوار التي ذكرت في هذه الآيات. من الفوائد أيضا الاستدلال بإحياء الأرض الميتة على إحياء الناس للبعث. ومن الفوائد إثبات اسم الله الحق بأن من أسمائه جل جلاله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. ومن فوائدها عظيم قدرة الله عز وجل. ومن فوائدها ضحالة عقول المشركين المنكرين للبعث.